بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب التوبة، وقفنا عند قوله: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يروي حديثا موقوفا وحديثا مرفوعا، فالذي عن نفسه هو حديث موقوف، والذي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث مرفوع. نعم.
ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي الحديث المرفوع،
ولم يذكر حديث عبد الله عن نفسه. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه، والترمذي رحمه الله وغيرهما، وهو قوله: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا.
وهذا هو الحديث الموقوف الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، حيث شبه موقف المؤمن من الذنوب، أشبه ما يكون جالسا تحت جبل ويتوقع أن الجبل يسقط عليه، ولذلك هو يهتم ويعنى ويخشى فيبادر إلى التوبة والاستغفار، ويبادر إلى ما يرفع ويزيل عنه الإثم بما أمر الله جل وعلا به من التوبة. أما المنافق فإنه لا يبالي بما يقع منه من آثام وبما يحدث له من ذنوب، فلا يعنى باستغفار ولا يعنى بتوبة، ولا يعنى بالتخلص من هذه المعاصي. ولهذا تكثر ذنوبه ومعاصيه ولا يجد فرصة للاستغفار وللتوبة. هذا ما صور به عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حال المؤمن وحال الكافر وموقفهما من الذنوب والآثام وأثر التوبة عليهما في أعمالهما. نعم.
قوله في رواية أبي بكر بن أبي شيبة من رجل بداوية هكذا هو في النسخ،
يعني في نسخته التي جاء فيها وصف حال المؤمن الذي يحمل آماله وأحواله وزاده ومزاده في حمل بعير ثم يدركه التعب والنوم فينام ثم يستيقظ فلا يجد أثرا لناقته ولا ما لما فيها من الزاد والزواد فيصاب بالهلع ويصاب بالخوف ويصاب بالشدة وتقصر الآمال عنده، ولذلك هو يتجه في كل مكان يبحث عن ناقته حتى إذا غلبه الهلاك وحتى إذا غلبه اليأس وحتى إذا غلبته المشقة رجع إلى مكانه واستسلم للموت وانتظر الهلاك وتوسد ذراعه ونام، وبينما هو في تلك الحالة من اليأس وإذا بالفرج تعود إليه ناقته ومعها زاده ومزودته وكل شيء حمله عليها، فعندئذ يسري في نفسه الفرح الشديد ويفرح فرحا لا يقدر قدره حتى إنه من شدة الفرح سجد لله جل وعلا شكرا، لكنه أخطأ القول من تلعثمه وقال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح. لكن الله لم يؤاخذه على ذلك وعلم أنه يقصد شكر الله بقوله: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. وغاية ما في الأمر أن هذه الفرحة التي حصلت له كانت نتيجة توبته إلى الله وثوبته إلى الله وأوبته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: هكذا هو في النسخ من رجل بالنون الساكنة وهو الصواب. قال القاضي عياض رحمه الله ووقع في بعضها مر رجل بالراء وهو تصحيف لأن مقصود مسلم رحمه الله أن يبين الخلاف في دوية وداوية
يعني في هذه الكلمة التي جاءت أنه كان في داوية أو في دوية والمراد بها الصحراء والمراد بها البرية نعم
وأما لفظة من فمتفق عليها في الروايتين ولا معنى للرائي قوله حمل زاده ومزاده وهو بفتح الميم قال القاضي كأنه اسم جنس للمزادة وهي القربة العظيمة سميت بذلك لأنه يزاد فيها من جلد آخر
حتى تتسع وتحمل أكبر كمية من الماء
قوله وانسل بعيره أي ذهب في خفية قوله فسعى شرفا فلم ير شيئا قال القاضي يحتمل أنه أراد بالشرف هنا الطلق والغلوة كما في الحديث الآخر فاستنت شرفا أو شرفين
فاستنى شرفا أو شرفين يعني مشى مسافة في كل جهة
قال ويحمل أن المراد هنا عندي ويحتمل نعم أحسنت ويحتمل أن المراد هنا الشرف من الأرض لينظر منه هل يراها
والشرف هو ما علا وارتفع من الأرض
قال وهذا أظهر قوله صلى الله عليه وسلم مر بجذل شجرة هو بكسر الجيم وفتحها
جذع الشجرة وجذع الشجرة يعني طرفها من جهة أصلها نعم
وبالذال المعجمة وهو أصل الشجرة القائم قوله قلنا شديدا أي نراه فرحا شديدا أو يفرح فرحا شديدا قوله حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد هكذا صوابه ابن حميد وقد صحف في بعض النسخ
نعم
صحف إلى إيش إلى حميد ولا
ها
أقول صحف إلى إيش ابن حميد
اقرأ أيوة
قال الحافظ وليس لمسلم في صحيحه عن جعفر هذا غير هذا الحديث
نعم
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه من رواية هداب بن خالد لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلات هكذا هو في جميع النسخ إذا استيقظ على بعيره
هكذا إذا استيقظ نعم
وكذا قال القاضي عياض
أو إذ استيقظ يعني إما إذا
إيه؟
أو نعم. إذ
وكذا قال القاضي عياض رحمه الله أنه اتفقت عليه رواة صحيح مسلم قال قال بعضهم وهو وهم وصوابه إذ سقط على بعيره
وثوابه إذ سقط على بعيره
إذا سقط على بعيره
إذا سقط
نعم.
مو إذ استيقظ
نعم
نعم.
وكذا رواه البخاري رحمه الله وسقط على بعيره أي وقع عليه وصادفه من غير قصد
يعني حين انتبه من نومه.
قال القاضي وقد جاء في الحديث الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فأرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام
يعني
حتى
يعني هكذا حدث نفسه لما انقطع عنده الأمل
نعم.
أن يرجع إلى مكانه الذي كان فيه وينام انتظارا للموت نعم.
فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وفي رواية البخاري فنام نومة فرفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال القاضي وهذا يصحح رواية استيقظ
نعم إذ استيقظ وأما رواية سقط ليس لها مناسبة.
قال ولكن وجه الكلام وسياقه يدل على سقط كما رواه البخاري قوله أضله بأرض فلات أي فقده
أي أضل بعيره بأرض فلات يعني فقد البعير في هذه الأرض الموصوفة بأنها فلات يعني أرض قفر نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة
أيوة هذا وجه من وجوه التوبة أن يستغفر الإنسان ربه جل وعلا ويسأله العفو والمغفرة عما ارتكب من آثام نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم.
هكذا فيه حث على الاستغفار وبين لهم أن الاستغفار لا بد منه وهو ضرورة ولو افترض أو افترض أن الله سبحانه وتعالى أوجد قوما لا يستغفرون فإن هذا يعد نقصا فيهم وربما أدى إلى أنه يذهبهم ثم ينشئ خلقا يعبدون ويستغفرون ويكون الاستغفار من شأنهم لأنه سبحانه وتعالى يحب منهم أن يستغفروا حيث يغفر لهم سبحانه وتعالى نعم.
قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القرظي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم،
يعني يستغفرونه فيغفرها لهم.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم.
نعم، كل ذلك حرصا منه على استغفار عباده المؤمنين الصالحين ومحبته سبحانه وتعالى في أن يغفر الذنوب لمن طلب منه ذلك وأن يجيب سؤال من رغب في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى فليستغفروا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة،
يعني حال كونها توبة من الناس من العباد لله جل وعلا.
قوله عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز،
قاص عمر بن عبد العزيز، وفي بعض التعريفات أنه قاض لعمر بن عبد العزيز، والمراد بالقاص يعني الذي كان ماذونا له أن يقص في مجالس الذكر وفي مجالس الناس في زمن عمر بن عبد العزيز. نعم.
قوله عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، قاص بالصاد المهملة المشددة من القصص. قال القاضي عياض
القصص غير القضاء، لكن جاء في تعريف الرجل أنه قاص وأنه قاض أيضا.
قال القاضي عياض ورواه بعضهم قاضي بالضاد المعجمة والياء.
جاءك الخبر.
والوجهان مذكوران فيه ممن ذكرهما البخاري في التاريخ وروى
يعني
عنه
الإمام البخاري في كتابه التاريخ تاريخ الكبير، لما ترجم لهذا الرجل ذكر أنه قاص وذكر أنه قاض. نعم.
وروى عنه قال كنت قاصا لعمر بن عبد العزيز وهو أمير أمير بالمدينة. قوله عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا، إنما كتمته أولا مخافة اتكالهم على سعة رحمة الله تعالى وإنهماكهم في المعاصي، وإنما حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتما للعلم، وربما لم يكن أحد يحفظه غيره، فتعين عليه أداؤه، وهو نحو قوله في الحديث الآخر: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
يعني هكذا داب الصحابة رضوان الله عليهم، كان الواحد منهم إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر، خصوصا عندما يطلب منه أن لا يفشي هذا الخبر وأن يكتمه، لكنه متى ما أحس بدنو أجله ومتى ما أحس بأنه سيموت يحدث بهذا الخبر، خشية أن يتأثم، يعني أن يلحقه الإثم فيتخلص من الإثم بالإخبار، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. لكن معاذا أخبر به عند موته تأثما، يعني خروجا من الإثم. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، كما هو الحال في هذا الحديث. نعم،
أي خشية الإثم بكتمان العلم، وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا.
وهذا الباب أورد فيه هذه المسائل: المسألة الأولى دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك بتسبيحه وتهليله وتحميده وتهليله، فإن المؤمن ينبغي له أن يكثر من ذلك، لأنه كلما استغفر وتاب ودعا وسبح وهلل كتب له بذلك من الأجر والثواب ما الله به عليم، ولا ينبغي له أن يلهو عن ذلك، كما أنه مطلوب منه أن يديم ويكثر النظر في مخلوقات الله وفي عجائب صنع الله وفي آثار رحمة الله وفي عجائب كون الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا يزيده يقينا ويزيده إيمانا ويزيده تقربا إلى الله جل وعلا، ومن انشغل عن ذلك فإنه يضيع على نفسه فرصة عظيمة. وكذلك يعني لو انشغل بشيء من أمور الدنيا أبعدته عن الذكر والتفكير، فهذا لا بأس به على أن يتدارك ذلك ويبادر ويكثر من الذكر والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به وسؤال الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير.
نعم.
واللفظ ليحيى قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله،
أي وقع في النفاق.
قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات.
يعني افعلوا ذلك واتركوا، فإن شاء الله لا يعني يلحقكم إثم في ذلك. وهذا الحديث فيه دلالة على استحباب الذكر وكثرة الذكر وكثرة الاستغفار وكثرة التوبة وكثرة الأوبة إلى الله، ولا بأس أن ينشغل الإنسان ببعض أمور الدنيا في بعض أوقاته. نعم.
قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد، سمعت أبي يحدث قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار. قال:
نعم.
قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولعبت المرأة. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه. فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا فعلت مثل ما فعل.
عندك قد؟
نعم
روايات قد. وأنا فعلت مثل ما فعل. فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق.
هذا الحديث أيضا يعني رواية عن الرواية السابقة ومتابعة لها وإضافة، كلها تؤكد أن الاستمرار في ذكر الله شرف وفضل يرفع رتبة العبد حتى يبلغه مرتبة الصديقين. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التيمي الأسيدي الكاتب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار فذكر نحو حديثهما.
نعم.
أي شرعني؟
نعم. ما نسامع. التميمي. إيش عندك الضبط يا عبد العزيز؟
أي شيء.
عن حنظلة التميمي. نعم.
التميمي
الأسيدي.
التميمي ولا التيمي؟
لأني قرأت أول التيمي.
ها؟
لا.
لا يحيى بن يحيى التيمي. نعم. التميمي إيش؟
هكذا بميميني.
نعم نعم. عن حنظلة التميمي الأسيدي.
لأن الأسيدي.
نعم.
أو الأسدي.
نعم.
ها؟
عندنا
الأسيدي.
الأسيدي.
الأسيدي. إيه. هذه النسبة قريبة من نسبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه تيمي وهذا حنظلة كأنه قريب من أبي بكر رضي الله عنه، فيقال فيه التميمي ويقال فيه التيمي. نعم. اقرأ.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا. قوله قطن بن نسير.
نعم.
بضم النون وفتح السين.
مصغر نسر.
قوله عن حنظلة الأسيدي ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة.
أسيدي. نعم.
والثاني كذلك إلا أنه بإسكان الياء، ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني
يعني الأسيدي بدون تشديد الياء.
وهو منسوب إلى بني أسيد بطن من بني تميم. قوله وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وذكره القاضي عن بعض شيوخهم كذلك وعن أكثرهم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح، لكن الأول أشهر في الرواية وأظهر في المعنى.
نعم.
وقد قال في الرواية التي بعد هذه عن حنظلة الكاتب
نسبة إلى كونه كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. قوله يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، قال القاضي رأي عين بالرفع،
أي كأننا نراها رأي عين،
أي كأن بحال كمن يراها بعينه. قال ويصح النصب على المصدر، أي نراها رأي عين. قوله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات هو بالفاء والسين المهملة، قال الهروي وغيره معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به، أي عالجنا معايشنا وحظوظنا. والضيعات جمع ضيعة بالضاد المعجمة،
والمراد بها البساتين والحقول.
قال وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. ورأى الخطابي هذا الحرف وروى الخطابي هذا الحرف عانسنا بالنون.
نعم.
قال
من عافسنا وعابسنا،
ايه؟
عافسنا
بالنون عانسنا.
نعم.
قال ومعناه لاعبنا، ورواه ابن قتيبة بالشين المعجمة.
لو عايشنا
عايشنا. فقال
نعم.
ومعناه عانقنا، والأول هو المعروف وهو أعم.
الأول اللي هو عافسنا.
نعم.
نعم.
قوله نافق حنظلة معناه أنه خاف أنه منافق،
يعني وقع في النفاق.
حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة، فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا. وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر، فخاف أن يكون ذلك نفاقا، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق، وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك،
يعني على الذكر والتسبيح والتهليل والتفكر.
وساعة وساعة، أي ساعة ساعة كذا وساعة كذا. قوله فقلت يا رسول الله نافق حنظلة، فقال مه. قال القاضي معناه الاستفهام، أي ما تقول،
أي لماذا تقول نافق حنظلة.
قال والهاء هنا هاء السكت. قال ويحتمل أنها للكف والزجر والتعظيم لذلك،
لا تقول هذا.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه جل جلاله.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي.
يعني هكذا تغلب، وفي بعض الروايات تسبق غضبي. نعم
تسبق.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي.
هكذا. نعم، يعني أن ما يقع من موجبات للرحمة وموجبات للغضب إلا أن الله سبحانه وتعالى بفضله وعفوه وكرمه تسبق رحمته غضبه، فيعفو عمن وقع في الخطأ والزلل والتجاوز، ويشمله الرحمة والعفو والغفران. نعم.
قال: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي.
وهذا
رواية تسبيق،
ما كتبه جل وعلا هو ليس بلازم له لأنه عفو غفور، لكن هو زيادة في تطمين وفي طمأنينة أهل الإيمان وأهل العبادة.
قال: وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
وهذا من فضل الله وامتنانه ورحمته بالعباد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.